بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مسجد السنة أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن على جميع خلق الله أن يستقيموا وأن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل. استقيموا ولن تحصوا، أي ما سيستطيع الإنسان أن يأتي بتمام الاستقامة، لكنه لا بد عليه أن يحافظ على أعظم الأمور التي تقوده إلى الاستقامة والتي تحافظ على استقامته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذه الصلاة العظيمة، هذه الصلاة العظيمة التي هي خير أعمال بني آدم، كما جاء في هذا الحديث الصحيح: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا حافظ الإنسان عليها فقد أتى بخير عظيم لا يعلم عظمه إلا ربنا سبحانه وتعالى. وجاء عند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة خير موضوع، أي خير شيء وضع للناس في العبادات وفي القربات لربهم سبحانه وتعالى. كيف لا ونحن نرى بقية العبادات لا تفوت على الإنسان إلا بين الحين والحين؟ هذا الصيام الذي هو بعد الصلاة درجة، لكن الإنسان ما يصومه إلا في شهر واحد في السنة، ألا وهو شهر رمضان. وهذه الزكاة لا يؤديها العبد إلا إذا كان عنده مال أدى ما افترض الله عز وجل عليه في ماله، فإن لم يكن له مال لم يكن عليه زكاة. وهذا الحج لا يؤديه العبد إلا مرة واحدة في العمر، فكيف بهذه الصلاة التي هي خير موضوع وأشرف موضوع؟ لهذا يتقلب العبد فيها ليل نهار في خمس صلوات لربه سبحانه وتعالى. هذا لتعلم عظم هذه العبادة التي افترضها الله عز وجل على عباده، ألا وهي الصلاة. ألا فلتعلموا يا عباد الله أن هذه الصلاة لما شرفت ولما عظمت كان أشرف موضع فيها، ألا وهو السجود لربنا سبحانه وتعالى. لهذا تجد كثيرا في كتاب ربنا ما يعبر الله سبحانه وتعالى عن الصلاة بالركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالركوع والسجود وهو يحث على الصلاة، لكنه لما كان أشرف موطن فيها ألا وهو السجود عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالسجود، وقال ربنا سبحانه وتعالى مخبرا عن مريم عليها رضوان الله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فلو علم العبد عظم السجود وما له عند ربه سبحانه وتعالى لأحب أن يزداد من هذه العبادة العظيمة. لهذا أحببنا في هذه الدقائق المعدودة أن نقف مع تحفة المودود في عظم السجود لربنا المعبود سبحانه وتعالى. هذا السجود الذي ما من خلق من خلق الله سبحانه وتعالى إلا وهو يسجد لله عز وجل، بل هي من سمات المؤمنين التي بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنها من سماتهم. قال ربنا جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليست تلك العلامة التي يراها العبد في جبهة إنسان إذا سجد، لا، لكنها ترى عليهم أثر الخشوع وأثر الصلاة وأثر العبادة وأثر القربة لربهم سبحانه وتعالى، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فجعل الله سبحانه وتعالى أن من سمات المؤمنين العابدين الصالحين أنهم راكعون ساجدون لربهم سبحانه وتعالى. ألا ولتعلموا وفقني الله وإياكم أنه ما من شجر ولا حجر ولا جبل ولا شمس ولا قمر إلا وهو يسجد لله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. انظر إلى هذه الآية العظيمة التي يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه ما من شيء صغر أو كبر، عظم أو حقر، كان حيا أو جمادا إلا وهو يسجد لربه سبحانه وتعالى، حتى الشمس حتى القمر ورب الكعبة. ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا أبا ذر، قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: إنها تجري لمستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لربها. هذه الشمس تخر ساجدة لربها سبحانه وتعالى، فتظل على تلك الحال حتى يقول لها ربها سبحانه وتعالى: اذهبي فاطلعي من حيث تطلعين، أي من حيث تطلعين كل يوم، فتذهب فتطلع ثم تأتي في اليوم الذي يليه فتخر ساجدة تحت العرش. على هذا الحال يوميا يوميا وهي تخر ساجدة لربها سبحانه وتعالى، حتى يقول الله سبحانه وتعالى لها: اذهبي فاطلعي من حيث غربتي. فذلك اليوم الذي لا ينفع فيه نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الشجر والنجم يسجدان لربهم سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما يسجدان لربهم سبحانه وتعالى، يسجدون لله عز وجل. ما من شيء من هذه الأمور إلا وهي تسجد لله عز وجل، حتى الطير، حتى الحيوانات، حتى البهائم، كل قد علم صلاته وتسبيحه، فهم يسجدون لله سبحانه وتعالى سجودا حقيقيا، سجودا حقيقيا يسجدون لربهم سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو يسجد لله عز وجل، حتى الشجر. جاء عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله، جاء من حديث ابن عباس عليه رضوان الله أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم أني أصلي إلى شجرة، أي شجرة أمامي وأنا أصلي إليها، فقرأت سجدة فسجدت، فإذا بي أرى الشجرة تسجد، تسجد الشجرة تسجد وتقول في سجودها: اللهم اكتب لي بها أجرا، وأذل عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ السجدة بعد ذلك قال هذا الدعاء الذي قالته الشجرة: لا إله إلا الله، ما من شيء إلا وهو يسجد لربه سبحانه وتعالى. حتى الأقلام، حتى الدفاتر تسجد لربها سبحانه وتعالى. ثبت عند البزار من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال: كتبت سورة النجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى آية السجدة سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وسجدنا معه، وسجد القلم، وسجدت الدوات، أي الدفاتر، كل شيء يسجد لربه سبحانه وتعالى. حتى الشعر الذي تحمله يسجد لربه، حتى الثياب التي تحملها تسجد لربها. ثبت عند الإمام مسلم من حديث ابن عباس عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكفت شعرا ولا أكفت ثوبا. ما أرد الشعر إذا نزل وهو ساجد، دعوه، فإنه يسجد لربه سبحانه وتعالى. الثياب لا تعطفها وتجعل تلملمها وأنت في صلاتك، دعها تسجد لربها. لهذا نهي الإنسان أن يكفت ثوبه إلى مرفقه حتى يجعله يسجد لربه سبحانه وتعالى، يتشتاق للسجود لربها سبحانه وتعالى. بل والله الذي لا إله إلا هو، حتى الظلال تسجد لله. الظل، الظل، ظل الشجر، ظل الحجر، ظل الجبال، ظل الدواب، ظل الإنسان، ظل السحاب، يسجد لله سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. لا إله إلا الله. انظر إلى هذه الآية العجيبة، والله يا إخوة أننا نقرأها، يمر الإنسان عليها إذا قرأ في رمضان وإذا قرأ في غير رمضان، كم نمر عليها؟ هل قد وقفت على هذه الآية؟ ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وظلالهم بالغدو والآصال تسجد لربها. أولم يروا، الله سبحانه وتعالى ينادي الناس أجمعين، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء خلقه الله عز وجل، يتفيأ ظلاله، أي يزول ظله من هذا المكان إلى هذا المكان، ومن هذا المكان إلى هذا المكان. أتدرون لماذا؟ سجدا لله وهم داخل، يسجد لربه. هذا الظل يسجد لربه، سواء كنت طائعا لله أو كنت كارها لله، ظلك يسجد. كنت مسلما أو كنت كافرا ظلك يسجد، كنت مطيعا كنت عاصيا ظلك يسجد لربه سبحانه وتعالى وظلالهم بالغدو والآصال. فأين الناس الذين يستكبرون عن عبادة ربهم ويستكبرون عن السجود لله عز وجل ويأبون أن يصلوا لربهم سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا الله. الشجر والحجر والنجوم والجبال والدواب تشتاق للصلاة، وأنت المأمور المكلف تترك عبادة ربك سبحانه وتعالى، إنه لضلال مبين. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كيف إذا علمتم وفقني الله وإياكم أن هذا السجود يعود عليك بأمور عظيمة أنت محتاج إليها في الدنيا والآخرة؟ من أعظم هذه الأمور التي كلما سجد العبد لربه سبحانه وتعالى انقشعت وانجلت، ألا وهي الهموم والغموم والمشاكل. كم معنا من الهموم وكم معنا من المشاكل والغموم، لكن الإنسان إذا سجد لربه سبحانه وتعالى ضاعت، ذهبت، اضمحلت. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن من الساجدين، تذهب همومك. ثبت في بعض السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أحزبه هم أو أمر لجأ إلى الصلاة. ما أكثر همومنا وما أقل سجودنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن يا عبد الله من فضائل السجود إلا أنها تقربك من الله لكفى بها فضلا وشرفا. ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تلك اللحظات التي يستوي بها رأسك أعلى ما فيه، تستوي بها جبهتك وأنفك، الذي ما تسمح لأحد أن يمس وجهك بسوء يستوي هذا الوجه مع قدميك. هناك نعم الذل، هناك نعم الخضوع، هناك نعم الخشوع، هناك الدعاء يستجاب، لأنك ذليت لربك سبحانه وتعالى لا لغيره. أذللت نفسك لله، سجدت لرب السماوات والأرض، الله عز وجل يرفعك في تلك اللحظات، يرفعك ويستجيب دعاءك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء. لو لم يكن إلا أن النار لا تأكل مواضع السجود لكفى بها والله. ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه ذكر أناسا يدخلون النار بسبب ذنوب وأعمال عملوها، قال: فيقول الله عز وجل للملائكة: اذهبوا فأخرجوا عبادا لي من النار. فيذهبون فيعرفونهم بمواضع السجود، وقد حرم الله على النار أن تأكل مواطن السجود، ما تأكلها النار أبدا ولا تقربها، كيف لا وهي خاشعة لله ذليلة، كيف لا وهي ساجدة لربها سبحانه وتعالى، ما تأكلها أبدا النار ولا تقربها ولا تمسها بسوء أبدا. لو لم يكن إلا أنك في سجودك ترتفع عند ربك سبحانه وتعالى وتنقشع عنك خطاياك لكفى به فضلا وشرفا، لكفى به فضلا وشرفا. ثبت عند الإمام مسلم من حديث ثوبان عليه رضوان الله أن رجلا جاء إليه وقال: أخبرني عن عمل يقربني من الجنة وينجيني من النار. فسكت ثوبان ثم قال: أخبرني عما يباعدني من النار، أما ينفعني عند الله. قال ثوبان: قد سألت عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يا سبحان الله، على فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى لمعاشر الساجدين الذين يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، الذين يذلون لله عز وجل. لو لم يكن إلا أنك تخرج من صلاتك وقد انقشعت سيئاتك لكفى به والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام العبد للصلاة طرحت ذنوبه على عاتقه، وفي رواية على رأسه، فإذا ركع أو سجد تساقطت هذه الذنوب، فلا يخرج من صلاته إلا وقد محيت سيئاته. الله أكبر، سبحان الله، على فضل عظيم والله لمعاشر المؤمنين الذين فضلهم الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. لو لم يكن من فضائل السجود إلا أنك ترافق النبي صلى الله عليه وسلم لك، إي والله لكفى. ثبت من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي كما عند الإمام مسلم أنه قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته، فقلت له، فقال لي يوما: سل يا ربيعة، سل، يريد أن يكافئه على هذا الأمر الذي يقوم به. فقال له: سل. جاء في رواية خارج الصحيح أن ربيعة قال: أمهلني يا رسول الله، ما دام هنا سؤال أمهلني يا رسول الله حتى أفكر، لأن العبد لا بد أن يفكر في الأمور التي تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة. فجعل يفكر ربيعة عليه رضوان الله، فقال: ماذا نريد؟ الدنيا، الدنيا مضمونة، قد ضمنها الله سبحانه وتعالى، ما سيزيد في رزقك شيء ولا سينقص من رزقك شيء. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك، أي انظر لك حاجة ثانية، ما لكم على هذا السؤال؟ أو غير ذلك يا ربيعة؟ جاء في رواية أنه قال: أقال لك أحد بهذا؟ علمك واحد كما يقال؟ قال: لا يا رسول الله، إنما هو من تلقاء نفسي، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: إن كان ولا بد فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد ترافق النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة، أكثر من السجود، أكثر من هذه العبادة الجليلة تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وترافقه في الجنة. يا معاشر المؤمنين، تذكروا هذه الآية العظيمة وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أن يراك حين تصلي وحدك من الليل، أو تصلي وحدك من الضحى، أو تصلي وحدك بأي وقت من الأوقات، ويراك إذا كنت مع الساجدين ومع المصلين في بيوت الله سبحانه وتعالى. من أحب أن يرفعه الله عليه بأن يلازم السجود لربه، والله الذي لا إله إلا هو، إن العبد ليتمنى أن يصلي حتى في قبره. قال عليه الصلاة والسلام: مررت وأنا معرج بي إلى السماء فرأيت موسى عليه السلام ساجدا في قبره يصلي، ساجدا في قبره يصلي، يصلي لله، لما في شرف السجود من الفضل والرفعة، مع أنه قد خرج عن مكان التكليف، خرج عن المكان الذي أمر به بالصلاة، لكنها لذة، ما بعدها لذة. والله من عرف لذة السجود لربه سبحانه وتعالى لله عز وجل أقسم بالله ما يكاد يرفع رأسه من الأرض. ما بالنا إذا طول الإمام قليلا جعل الإنسان يتحرك وكأنه في موقد للنار والعياذ بالله. أنت أمام ربك سبحانه وتعالى، أنت ساجد بين يدي الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يسجد حتى يقول القائل قد نسي، قد نسي أنه ساجد لربه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو يعلم الساجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى ما تتنزل عليه من الرحمات، وما تتنزل عليه من الخيرات، وما يتنزل عليه من الفضل وهو ساجد، ما رفع رأسه قط، ما رفع رأسه. كيف لا؟ والله يفيض عليك من رحماته، يفيض عليك من مغفراته، يفيض عليك من فضله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. لا تتركوا عبادة ربكم، لا تكونوا مثل فلان وفلان الذي قد بلغوا من العمر عتية وهم تاركون للصلاة، هم قاطعون للصلاة. والله الذي لا إله إلا هو إنهم لمحرومون. من حرمه الله لذة السجود فقد حرمه الله الخير كله. فلا تكن محروما يا عبد الله، واقترب من ربك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب، اسجد واقترب. كلما سجدت، كلما اقتربت من ربك سبحانه وتعالى وأعطاك أملك في الدنيا وأعطاك أمورك في الآخرة وأنت عابد لربك سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.